عصر الفيروسات الغبية اللي كانت يعني تدخل تمسح كم ملف وتختفي، أعتقد انتهى تماماً.
خلص، صار من الماضي.
اليوم إحنا في مواجهة عدو مختلف تماماً، عدو ذكي، صبور، بيتعلم، وبينتظر اللحظة المثالية عشان يضرب.
بالضبط، لم تعد مجرد شيفرة برمجية عمياء تنفذ أوامر، الآن هي كيان رقمي شبه مستقل قادر على اتخاذ القرارات.
ومشان نفهم هذا العدو الجديد، اليوم رح نتعمق في مجموعة مصادر جديدة ومقلقة جداً، على رأسها تقرير من سيسكو تالوس وكمان نتائج اختبارات عملية من فريق يونت 42.
تمام،
مهمتنا هي نفكك طبيعة هذا التهديد، كيف يشتغل، مين يستهدف، والأهم من كل هذا، كيف ممكن نحمي أنفسنا من حرب الذكاء الاصطناعية اللي يعني بدأت فعلاً.
اللي كان مجرد فكرة في أفلام الخيال العلمي صار واقع نعيشه اليوم. الفكرة الجوالية هنا هي استخدام نماذج لغوية كبيرة مثل نسخ معدلة ومعقدة من GPT-5 لتحويل البرمجيات الخبيثة من أداة جامدة إلى خصم متكيف.
وهذا بيغير كل شيء.
كل شيء تماماً. بيغير قواعد اللعبة في عالم الأمن السيبراني.
من هنا، من مصطلح البرمجيات الخبيثة التكيفية. لما نسمع هذا الاسم، شو اللي المفروض نتخيله بالضبط؟
المصادر بتستخدم تشبيه قوي جداً،
اللي هو تشبيه اللص المحترف. يعني تخيل لص ما يحتاج مجموعة مفاتيح، لا، عنده القدرة إنه يشكل مفتاح جديد لأي قفل يقابله في لحظتها.
وهذا تشبيه دقيق جداً. برامج الفدية التقليدية كان لها بصمة رقمية ثابتة زي الحمض النووي،
وكانت وظيفة برامج الحماية بسيطة، تبحث عنها البصمة.
بالضبط، تبحث عنها وتمنعها. لكن الآن إحنا بنتكلم عن فيروس ما عندوش بصمة ثابتة أصلاً.
وكيف يقدر يسوي كده؟ هل هو يعيد كتابة نفسه؟
تماماً، هو يستخدم محرك ذكاء اصطناعي داخلي لإعادة كتابة شفرته البرمجية بشكل مستمر. في كل مرة يتم تحديث برنامج الحماية عندك، أو حتى كل بضع دقائق،
بيكون هو تغير خلاص.
بيكون غير تركيبه بالكامل، يعني بصمته الرقمية تتغير أسرع من قدرة برامج الحماية على التعرف عليها.
يعني كأنه شبح رقمي يغير شكله باستمرار. برنامج الحماية يبحث عن مجرم بمواصفات معينة، لكن المجرم هذا يغير وجهه وملابسها كل ثانية.
صح، ولهذا السبب هو فعال بشكل مرعب. أنظمة الحماية التقليدية بتعتمد على قاعدة بيانات للتهديدات المعروفة، فإذا كان التهديد الجديد لا يطابق أي شيء في هذه القاعدة،
بيكون غير مرئي.
عملياً غير مرئي بالنسبة للنظام، بيمر من خلال الجدار الناري كأنه مش موجود.
وهنا الموضوع يتجاوز كونه مجرد نظرية. فريق الأمن يونت 24 أخذ هذه الفكرة واختبرها في بيئة معملية، والنتائج اللي طلعت معهم كانت بصراحة مخيفة.
وهذه هي النقطة اللي بتحول الأمر من سيناريو محتمل إلى واقع مثبت. الاختبارات العملية هي اللي بتعطينا فكرة حقيقية عن حجم الخطر.
تفاصيل الاختبار تثير القلق. تمكنت برمجية خبيثة تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من تجاوز 10 من أشهر برامج مكافحة الفيروسات وأقواها في السوق.
أسماء كبيرة يعني؟
أسماء كبيرة جداً، نتكلم عن نورتون وبالديفندر، كلها فشلت في اكتشافه. لكن الأخطر من كذا هو اللي سويه للفيروس بعد ما يدخل.
هنا ننتقل من مجرد اختراق تقني إلى تلاعب نفسي متطور.
بالضبط، الفيروس ما يكتفي بتشفير الملفات وبس. المصدر يوضح أنه يحلل آلاف الإيميلات الموجودة على جهاز الضحية، يتعلم أسلوب كتابة المدير التنفيذي للشركة، نبرته، الكلمات اللي يستخدمها،
حتى طريقة توقيعه.
وبعدها يرسل إيميل للمسؤول المالي أو مدير النظام بنفس الأسلوب تماما، وبطلب عاجل مثل: هذا ملف تحديث أمني ضروري، الرجاء تثبيته فورا.
وهذا هو الجانب العبقري والشرير في نفس الوقت. لم يعد المهاجم بحاجة لتخمين النبرة الصحيحة. الذكاء الاصطناعي يحلل البيانات الموجودة عشان يصنع رسالة تصيد احتيالي مثالية،
بدون أخطاء إملائية أو عبارات غريبة زي زمان.
أبداً، هو يستغل سلاح الثقة، ثقتنا بمديرنا، ثقتنا بزميلنا. وهذا يطرح سؤال جوهري: كيف ممكن نثق بأي تواصل رقمي بعد اليوم، حتى لو كان يبدو مألوفاً بنسبة 100%؟
هذا مرعب. يعني حتى لو كنت حذر، إيميل يبدو طبيعي تماماً من شخص تعرفه قد يكون هو الفخ. وهذا يخليني أفكر، إذا كانت هذه التقنية متطورة لهالدرجة، مين هم أهدافها؟ أكيد الشركات الضخمة والبنوك، صح؟
هذا هو التفكير التقليدي، لكن اللي تكشفه المصادر هو أن ساحة المعركة تغيرت بالكامل.
كيف يعني؟
الاستراتيجية الجديدة لم تعد تستهدف البيانات الضخمة فقط، بل أصبحت تستهدف الأصول الرقمية الشخصية.
تقصدي إن الهدف صار أنا وأنت، الشخص العادي؟
نعم تماماً. المهاجمون أدركوا أن قيمة الأصول الرقمية للأفراد ارتفعت بشكل هائل، والمصادر بتحدد 3 فئات رئيسية ومفاجئة أصبحت في مرمى النيران.
طيب خلينا نستعرضهم. الفئة الأولى حسب التقرير هي اللاعبون أو الجيمرز. قد يستغرب البعض، ليش لاعبين الفيديو؟
لأن قيمة حسابات الألعاب في منصات مثل ستيم أو Battle.net قد تصل لآلاف وأحياناً عشرات آلاف الدولارات. هذه الحسابات فيها عناصر نادرة، أسلحة، أزياء.
هي أصول رقمية حقيقية.
أصول رقمية حقيقية ولها سوق سوداء ضخمة.
والمثال اللي يذكره التقرير عن طريقة الهجوم مذهل. الفيروس يدخل الجهاز ويبقى خامل، ما يسوي أي شيء.
ينتظر بصبر.
ينتظر ويراقب نشاط اللاعب. وفي اللحظة اللي يفتح فيها اللاعب صندوق غماهم، ما يسمى بلوت بوكس، ويحصل على عنصر نادر جدا وباهظ الثمن في لعبة مثل CS2. في تلك الثانية تحديدا،
يتم تفعيل الفيروس وتشفير كل شيء على الجهاز، وتظهر رسالة الفدية.
لاحظ التوقيت والاستراتيجية. الهجوم يحدث في ذروة القيمة. المهاجم ما يهاجم بشكل عشوائي، بل ينتظر اللحظة اللي يكون فيها اللاعب في أضعف حالاته نفسياً وأكثر استعداداً للدفع.
استهداف دقيق ومؤلم جداً.
حسناً، الفئة الثانية أكثر منطقية، المتداولون في العملات الرقمية، لكن طريقة الهجوم هنا تبدو وكأنها من فيلم خيال علمي.
نعم، الحيل القديمة مثل سرقة التي يتم نسخه للحافظة أو الكليب بورد أصبحت معروفة. الآن الهجوم تطور بشكل جذري.
المصدر يقول إن البرمجية الخبيثة الجديدة تقوم بتبديل عناوين المحافظ الرقمية على مستوى تعريف بطاقة الرسوميات. إيش معنى هذا الكلام بالضبط؟
معناه أن عملية التلاعب بتصير في طبقة عميقة جداً من النظام، بالمرحلة التي يتم فيها إرسال البيانات من المعالج للشاشة.
يعني أنا كمتداول؟
أنت كمتداول بتنسخ عنوان محفظتك وتلصقه، بتتحقق منه بعينك على الشاشة مرة ومرتين وثلاث، وبيكون صحيح تماماً. لكن في الخلفية على مستوى درايفر تم استبداله بعنوان المهاجم.
واو، يعني اللي بشوفه على الشاشة مش هو اللي بيصير بالفعل؟
بالضبط، ما تراه على الشاشة ليس هو ما يحدث في الحقيقة، خدعة سحرية رقمية شبه مستحيل اكتشافها قبل فوات الأوان.
والفئة الثالثة اللي يذكرها المصدر هي الأكثر إثارة للقلق من الناحية الإنسانية، المستشفيات.
للأسف نعم، والسبب هنا مش تقني قد ما هو نفسي. في بيئة الرعاية الصحية كل ثانية تساوي حياة.
أكيد
المهاجمون بيعرفوا أن تعطيل أنظمة المستشفى، سجلات المرضى أو الأجهزة الطبية المتصلة بالشبكة رح يخلق حالة من الفوضى والضغط الهائل على الإدارة لدفع الفدية فوراً لإنقاذ الأرواح. هم يراهنون على إنسانية الضحية.
إذا جمعنا هذه النقاط مع بعض، الصورة اللي بتتكون عندنا هي أن الهجمات صارت شخصية جداً واستراتيجية.
بالضبط، لكل فئة نقطة ضعف مختلفة. اللاعبون ارتباطهم العاطفي بأصولهم، المتداولون ثقتهم باللي بيشوفوه، والمستشفيات ضغط الوقت، والذكاء الاصطناعي هو الأداة اللي بتسمح للمهاجمين باستغلال كل نقاط الضعف هذه بأقصى فاعلية.
طيب، بعد كل هذه الأخبار السيرة، هل هناك أي أمل؟ هل نحن محكومون بالخسارة في هذه المعركة؟ المصادر لحسن الحظ بتقدم بصيص أمل.
وكما يقول المثل، لا يفل الحديد إلا الحديد.
أو في حالتنا، لا يهزم الذكاء الاصطناعي إلا
ذكاء اصطناعي آخر. وهذا هو التحول الحتمي في استراتيجيات الدفاع.
التقرير يركز على مثال محدد ومهم، الإصدار المستقبلي لمايكروسوفت ديفندر لعام 2026. الفلسفة تغيرت بالكامل، لم يعد يبحث عن ملفات فيروسات معروفة، بل صار يراقب سلوك النظام ككل.
وهذا هو التغيير الجوهري، انتقلنا من نهج رد الفعل إلى نهج استباقي. بدلاً من حارس أمن معه قائمة بصور المجرمين، صار عنا حارس ذكي راقب الأفعال المشبوهة بغض النظر عن هوية الفاعل.
والمثال اللي بيستخدمه المصدر لتوضيح الفكرة بسيط وعبقري،
اللي هو مثال الآلة الحاسبة.
بالضبط، تخيل أمن أخى تحت تطبيق آلة الحاسبة في ويندوز، وظيفته معروفة،
لكن فجأة هذا التطبيق بدأ يحاول الوصول لملفات الصور والفيديوهات ويقوم بتشفيرها.
هنا الذكاء الاصطناعي الدفاعي ما بيهمه اسم التطبيق، بل بيرى السلوك الشاذ. تطبيق الآلة الحاسبة لا يجب أن يقوم بتشفير الملفات. في تلك اللحظة بيوقف العملية فوراً ويعزل التطبيق.
يعني براقب السياق.
تماماً، إنه لا يعتمد على قائمة سوداء، بل على فهم السلوك الطبيعي للنظام وكشف أي انحراف عنه.
المصدر يصف المستقبل بأنه حرب بين الهاكر الذكي والمدافع الذكي، سباق تسلح سيبراني ما رح يوقف. لكن إلى أن يصبح هذا المستقبل واقعاً بالكامل، ماذا يمكننا أن نفعل اليوم؟
وهذا هو السؤال الأهم، تحويل هذه المعرفة النظرية إلى إجراءات عملية وفورية.
المصادر تقدم قائمة واضحة ومباشرة من ثلاث خطوات أساسية، أشبه بمجموعة أدوات للبقاء على قيد الحياة. الخطوة الأولى، النسخ الاحتياطي دون اتصال، أو الأوفلاين باكوب.
هذه هي بوليصة التأمين المطلقة، خط دفاع الأخير الذي لا يمكن اختراقه.
الفكرة بسيطة جداً، احتفظ بنسخة احتياطية من أهم ملفاتك على قرص صلب خارجي، وبعد ما تخلص أفصله عن الجهاز والإنترنت. والمصدر يقتبس جملة عبقرية، برامج الفدية لا تستطيع اختراق كابل غير موصول.
تبدو بدائية في خضم حديثنا عن الذكاء الاصطناعي، لكنها حقيقة مطلقة. مهما كان الفيروس ذكياً، لا يمكنه عبور الفجوة الهوائية بين جهازك والقرص الصلب الموجود في درج مكتبك.
الخطوة الثانية، وهي خطوة وقائية داخل النظام نفسه، تفعيل خاصية الوصول المتحكم به إلى المجلدات في إعدادات ديفندر على ويندوز.
هذه الخاصية بتعمل كحارس شخصي لملفاتك المهمة. أنت بتحدد المجلدات الحساسة، وهذه الخاصية بتمنع أي تطبيق غير موثوق به من إجراء أي تعديل عليها بدون إذن صريح منك.
طبقة حماية إضافية وفعالة جداً.
جداً.
والخطوة الثالثة، وهي يمكن الأهم لأنها تتعلق بالعقلية، لا تثق بأي شيء بسهولة. إذا وصلك إيميل من صديق بنبرة تبدو غريبة ولو شوي، أو بطلب غير معتاد، لا تنقر على أي رابط.
تحقق من الأمر عبر قناة تواصل أخرى، مثل مكالمة هاتفية. وهنا المصدر يضيف تحذيراً مرعباً ومهماً جداً، حتى لو سمعت صوتهم لا تثق تماماً.
معقول؟
نعم، تقنية التزييف العميق للصوت أو الفويس ديب فيكس أصبحت رخيصة ومتاحة. قد تتلقى مكالمة طارئة بصوت أحد أفراد عائلتك يطلب تحويل أموال، لكنه في الحقيقة صوت تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي.
يعني حتى حواسنا، السمع والبصر، لم تعد مصادر موثوقة للمعلومات؟
بالضبط، وهذه الخطوات الثلاث مجتمعة تمثل دفاعاً متعدد الطبقات. النسخ الاحتياطي هو خط الدفاع الأخير، إعدادات النظام هي الحماية الوقائية، والعقلية المتشككة هي جدار الحماية البشري.
وهذا اعتراف صريح بأن التكنولوجيا وحدها لا تكفي؟
أبداً، وعينا وحكمنا النقدي هما جزء لا يتجزأ من أي استراتيجية دفاعية حديثة.
خلاصة كل هذا التحليل أن الذكاء الاصطناعي مثل أي تكنولوجيا قوية هو سيف ذو حدين. نفس الأداة التي تساعدنا يمكن استخدامها لصناعة أسلحة رقمية، والرسالة النهائية من المصادر واضحة ومباشرة. في النهاية، وعيك هو أقوى جدار حماية تمتلكه.
لا يمكنني أن أوافق أكثر، لكن كل هذا النقاش حول حرب الهاكر الذكي ضد المدافع الذكي يتركنا مع سؤال أخير ومهم للمستقبل.
وما هو؟
مع تصاعد سباق التسلح هذا، حيث يتم كل من الهجوم والدفاع بسرعة الآلة واتخاذ القرارات في أجزاء من الثانية، ما الذي سيحدث للإنسان الذي يقف في المنتصف؟ عندما يصبح الصراع مؤتمة بالكامل، ما هو الدور المتبقي للحكم البشري، للحدس وللأخلاق؟ وكيف نضمن أن الإنسان نفسه لا يصبح هو نقطة الضعف الأكبر؟ أو الأسوأ من ذلك، أن يتم تجاوزه بالكامل في سلسلة قرارات لم يعد يفهمها أو يسيطر عليها؟